بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله باب بيع المزابنة، وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالقرن وبيع الأراحة. المزابنة والمحاقلة كلها لا تجوز لأنها مشتملة على الربا، واستثني من المزابنة بيع العرايا، والعرايا جمع عرية، والعرية هي النخلة التي تعار، يعيرها صاحبها لشخص محتاج أو شخص فقير أو شخص قريب ليستفيد من ثمرتها مع بقاء الرقبة، أي مع بقاء الأصل، فهي كالمنيحة، وهي الشاة التي يعيرها صاحبها لفقير أو مسكين أو محتاج لينتفع بلبنها مع بقاء رقبتها. وكانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا من أهل الإحسان. وهذه صورة من صور العراية، نخلة أو نخلتان، مجموعة من النخلات تعطى لفقير يستفيد من ثمرتها، أو تباع أحيانا بالبيع، يعني النخلة تكون أو مجموعة من النخلات تكون لشخص في حائط كبير أو في بستان كبير، هذه أيضا من العراية. ما معنى بيع العراية؟ ليس المراد بيع العرية نفسها، وإنما المراد بيع ثمرتها، أي الرطب الذي على رؤوس النخلة. أحيانا الفقير أو هذا المسكين يحتاج إلى تمر، والعرية تحتاج إلى أن ينتظر حتى يظهر صلاحها وينتظر حتى تجذب إلى آخره، يعني المسألة قد تطول، وهو الآن محتاج إلى تمر، أو العكس، أو العكس، أحيانا عنده تمر لكن يريد أن يتفكه بالرطب، الآن في الموسم والناس ما شاء الله يتفكهون بالرطب، هو ليس عنده مال يشتري به رطبا، وعنده تمر وهو يريد أن يأكل رطبا، يعني يتفكه كما يتفكه الناس، فحينئذ يشتري، يعني إما أن تكون هذه العرية لفقير يبيعها بتمر، أو لصاحب بستان يبيعها بتمر، أو أن تكون أو أن الفقير نفسه يشتري العرية أو يشتري الرطب هذا. وهذه كلها لأن العرية ليس لها صورة واحدة، صور كثيرة عديدة، والحافظ ابن حجر ذكر بعضها في فتح الباري، يأتي إن شاء الله. طيب، إذن بيع العرية هو بيع تمر برطب، وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن بيع التمر بالرطب ونهى عنه، لأنه قال لهم أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فنهى عنه عليه الصلاة والسلام. ولكن استثنيت هذه العرايا للحاجة. لو قال قائل لماذا استثني؟ بالحاجة، لا شك هي مشتملة على ربا الفضل، لأن المقدار بين التمر والرطب متعذر، يعني مجهول، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، التماثل هنا مجهول، في ربا ولكنه ربا فضل. وابن القيم رحمه الله يقول في قاعدة له: ما حرم للذريعة، ما حرم من باب سد الذرائع يباح عند الحاجة، وربا الفضل منع وحرم من باب سد الذريعة، لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة، وتقدم معنا أن ربا النسيئة هو الأشد والأغلظ. وبعض العلماء حمل حديث أسامة اللي تقدم معنا لا ربا إلا في النسيئة, يعني لا ربا في الأشد وأغلظ, فهي مشتملة لا شك, ولكن أبيحت يعني في العراية, بيع العراية اشتملت على ربا الفضل, ولكن من أجل حاجة أبيحت. إذن عرفنا الآن ما معنى بيع العراية, ولكن بيع العراية هذا له شروط, وهذه الشروط مأخوذة من الأحاديث والعلماء يختلفون فيها, ولكن ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني 5 شروط لبيع العراية. الشرط الأول أن يكون فيما دون 5 أوسق. 5 أوسق, الوسق ما مقداره؟ 60 صاع. 60 صاعا نبويا. الصاع النبوي كنا قد حددناه كثيرا في دروس 4 أمداد. إذن 60 صاع في 5 بكم؟ 300 صاع. يعني لابد أن تكون الكمية المباعة في العراية أقل من 300 صاع. جيد. إذن هذا الشرط الأول, دون 5 أوسق. بعض العلماء يقول 5 أوسق, لكن هنا عندنا حديث شك الراوي, قال في 5 أوسق أو دون 5 أوسق, ونحن في الاحتياط طالما أنه في شك نأخذ بالأقل. نعم, هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الشرط الثاني, الخرص, أن يبيعها بخرصها من التمر. الخرص ما معنى الخرص؟ الخرص أن يطيف الخارص بالعرية فينظر كم يجيء منها تمرا. هذا تعريف ابن قدامة في المغني. الخارص هذا لابد يكون صاحب خبرة. كيف صاحب خبرة؟ ينظر إلى الرطب على رؤوس النخل, ينظر إلى الرطب على رؤوس النخل ويقدر هذا الرطب لو آل تمرا كم سيكون, كم صاع سيكون. هذا معنى الخرص. لماذا؟ لأن يعني نحن نحاول أن نأتي بالتماثل قدر الإمكان. عندنا تمر, يعني عندنا الآن مثلا 3 أصاع من التمر. طيب نقول مثلا هذه النخلة فيها نحو 3 أصاع. إذن يعني لو آلت إيش؟ لو آلت تمرا, لأن التحديد ما يكون التحديد للرطب الموجود, لا, لأن ما يمكن يكون فيه تماثل بين التمر والرطب, ولكن نحن نقول هذا الرطب لو آل تمرا يكون كذا وكذا, لو آل تمرا يكون كذا وكذا. إذن هذا معنى الخرص. الشرط الثالث, القبض قبل التفرق. التقابض, لماذا التقابض؟ لأنه حتى ما يكون فيه ربا نسيئة. ومعنى التقابض أن صاحب التمر يدفع التمر لصاحب العرية, وصاحب العرية يخلي بين النخلة وبين المشتري, تفضل هذه النخلات عندك. إذن التقابض يكون في التمر بالمناولة, بالمناولة, والتقابض في النخلة يكون بالتخلية, لأنه كما يقول أهل العلم قبض كل شيء بحسبه, قبض كل شيء بحسبه. الشرط الرابع, أن يكون المشتري محتاجا إلى أكل الرطب. هذا اشترطه بعض العلماء وبعضهم قال لا, ما هو شرط, ما هو شرط. جيد, في خلاف بين أهل العلم. الشرط الخامس أيضا قالوا أن لا يكون معه ما يشتري به سوى التمر, يعني ليس عنده مال. طب لماذا هذا الشرط؟ لو كان عنده مال يشتري به رطب, ما يحتاج أن يذهب يشتري. وأيضا هذا الشرط فيه خلاف. إذن هذه العرية. طيب لو قال قائل لو اشترى منه رطبا برطب, ليست هذه من العراية, وهذا في الحقيقة تحصيل حاصل, كيف يشتري رطب برطب؟ طيب لا, أيضا ليس من الصور, لأن الصور ما هي؟ أي تمر ورطب. يعني تمر برطب. وإن كان بعض يعني كما سيأتينا بعض العلماء الوجه عند الشافعية قال ما في بأس لو كان رطب برطب ويخرص هذا تمرا ويخرص ذاك تمرا، لكن هذه صورة لم تأتي في الحديث. طيب لو باعه مثلا زبيب برطب على رؤوس النخل، ها ما في هذه من العرايا ولا ليست من العرايا؟ ليست من العرايا. طيب هل هي مباحة ولا غير مباحة؟ أنا عندي مجموعة من الزبيب أعطيك إياها وأخذ الرطب، ها اختلفت الأصناف أليس كذلك؟ فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إذا بيد. إذن الخرص هنا ليس بشرط، وإنما ما هو الشرط؟ التقاض، أن يدفع له الزبيب وأن يخلي له النخلة. طيب إنما العنب كيف صنف. طيب إلا إذا كان، طيب لو أراد أن يشتري منه عنبا على رؤوس الشجر بزبيب، هذه بعض العلماء قال ليست من العرايا، ولا شك أن هذا مذهب الظاهرية، لأن العرايا عندهم في التمر خاص. طيب الجمهور قالوا ما في بأس، لأنه في الحقيقة ما في فرق بين العنب والرطب، جيد ما في بأس. وكما أن الإنسان يحتاج أن يتفكه بالرطب، كذلك في بعض البلاد يحتاج أن يتفكه بالعنب، ما في بأس. وأيضا بالخرص وبالتقابض وأقل من 5 أوسق إلى آخر الشروط. طيب إذن هذا هو بيع العرايا. وقفنا عند حديث سالم أليس كذلك؟ قال سالم وأخبرني عبد الله ده والده عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. هنا لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. بيع الثمر بالتمر ما هو؟ المزابنة الممنوعة. لما روى عبد الله بن عمر هذا الحديث روى عن زيد بن ثابت أن النبي بعد نهيه عن هذه الصورة رخص بعد ذلك في ماذا؟ في العرايا. إذن العرايا مستثناة من بيع المزابنة بالشروط المتقدمة، لكن هنا في مشكل، قال بالرطب أو بالتمر، ونحن نعلم أن العرية إنما تشترى بالتمر أليس كذلك؟ تشترى بالتمر، لكن قال هنا بالرطب أو بالتمر. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر كلاما وكذلك نقل عن القصلاني مقتضاه يعني معنى الكلام أو محصل ما قالوه جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، يعني مقتضى هذه الرواية بيع الرطب بالرطب. نحن قلنا هذه ليست من العرايا، لكن هذه الرواية رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، مقتضاه جواز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض، وهو وجه عند الشافعية، فتكون أو للتخيير. يعني هذا وجه، ما معنى وجه؟ يعني هذا ليس من كلام الشافعي وإنما هذا من اختيارات أصحاب الشافعي، هذا معنى وجه في المذهب، وهذا من اختيارات أصحاب الشافعي. والجمهور على المنع، يعني على المنع، على منع ماذا؟ بيع الرطب بالرطب. فيتأولون هذه الرواية بأنها من شك الراوي أيهما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وما في أكثر الروايات يدل على أنه إنما قال التمر، وما في أكثر الروايات يدل على أنه إنما قال التمر، فلا يعول على غيره، فلا يعول على غيره. لكن الحافظ ذكر أنه وقع في بعض الطرق ما يؤيد أن أول التخيير لا للشك في بعض الكتب، في بعض الروايات، ولفظه بالرطب وبالتمر، بالرطب وبالتمر، ولكن في نظري أن هذه الرواية شاذة، والشذوذ ليس من حيث السند لأنني لم أقف على سنيده، يعني ما نظر في الأسانيد، ولكن شذوذ في المتن، لأن أكثر الروايات في التمر، جيد، وهذه الرواية فيها شذوذ، يعني لأن الأصل في العرية أنها بيع رطب بتمر كما قلنا، أما رطب برطب فليس بسائق. والله أعلم. ولذلك الجمهور ذهبوا إلى المنع من ذلك، وإنما العرية عندهم رخصة التمر بالرطب كما سيأتي إن شاء الله بتعريفها. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين. داود بن حسين هو أبو سليمان المدني، قال في التقريب: ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج. قال أبو حاتم: لولا أن مالكا روى عنه لا ترك حديثه. وقال ابن عيينة: كنا نتقي حديثه. وقال أبو زرعة: لين. ووثقه ابن معين وغيره. وقال ابن المديني: ما روى عن إكرمة فمنكر. إذا تلاحظون أن العلماء يعني انتقدوا حديثه عن إكرمة. قال الحافظ ابن حجر في فتح في مقدمة الفتح: روى له البخاري حديثا واحدا من رواية مالك عنه، عن أبي سفيان ابن أبي أحمد عن أبي هريرة في العرايا، وله شواهد. حديث واحد في العرايا وله شواهد. إذن هل يقال إن البخاري احتج به؟ لا، كلا. قلت: ومن حديث أبي سعيد أيضا، وحديث أبي هريرة يأتي في الباب الثاني. الحديث الذي معنا الآن هنا من حديث أبي سعيد. الحافظ في المقدمة يقول من حديث أبي هريرة، جيد، لكن هو في الحقيقة البخاري روى عن من حديث أبي سعيد كما هنا عندنا في هذا الموضوع. حديث أبي هريرة سوف يأتي إن شاء الله. وداود بن الحسين من الطبقة السادسة، توفي سنة 35 و100، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد وهو ثقة من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. هذه صورة إيش؟ العرايا، جيد. ولكن سيأتيك أن النبي رخص، لأن عندنا أبو حنيفة يمنع من العرية، البيع الذي شرحناه قبل قليل ممنوع عند أبو حنيفة، وأنه داخل في المزابنة الممنوعة. وكأن البخاري يريد الرد على أبي حنيفة بأن العرية نعم، بأن العرية نعم هي مزابنة، ولكنه رخص فيها، يريد الرد عليه، رخص فيها. وقال أيضا: حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير من كبار الطبقة التاسعة، توفي سنة 95 و100، وحديث الكتب الستة. عن الشيباني، الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي، هو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي في حدود 40، وحديثه في الكتب الستة. عن عكرمة، هذا مولى ابن عباس، وعكرمة توفي سنة 600 وهو الطبقة الثالثة، يحتج به البخاري. وأما مسلم فكما قال الذهبي في الكاشف: روى له مسلم مقرونا، وتحايده مالك، ما روى له، تركه يعني تجنبه. مع أنه لماذا قال تحايده؟ يعني لأنه عنده في المدينة، جيد، إن هو من علماء المدينة، ويروي عن ابن عباس ويروي عن علماء أهل المدينة وغيرهم. ومالك رحمه الله يعني عنده كنز العلم الذي لعكرمة موجود عند مالك، ومع ذلك تحايده وتركه، ما احتج به. والذي يظهر أنه ما احتج به لا، عكرمة نقم عليه رأيه ولم ينقم عليه حفظه وحافظ وثقة، ولكنه كان مضطربا في العقيدة، كان يرى رأي الخوارج وعنده أشياء، والله المستعان. ولذلك هذه الأشياء كانت تؤثر عندهم في العالم، ويتركون حديثه ويتركون علمه إذا كان مخلطا أو ناشئا أو متبعا لهوى من الأحوال الموجودة في ذلك الوقت، والله المستعان. أما البخاري رحمه الله فإنه يروي عنه الحديث الذي يعني يروي عنه الأحاديث التي ما لها علاقة ببدعته، يعني رأيه هو بدعته عليه ولنا حديثه، والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. طيب، إذن على الحديث تفيد النهي عن المزابنة، بل حديث أبي سعيد بيّن أن المزابنة هي شراء الرطب على رؤوس النخل. يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها لخرصها. وكلمة أرخص، وفي الحديث المتقدم معنا رخص، كلمة أرخص ورخص ماذا تفيد؟ أنها رخصة بعد عزيمة، وأنها إباحة بعد تحريم. جيد، بعد تحريم. فكلمة أرخص ورخص تفيد أن هذا حصل بعد المنع، لأن الرخصة لا تكون إلا بعد منع. نعم، والله أعلم. طيب، البخاري الآن انتهى رحمه الله من مسألة المزابنة الممنوعة وما استثني منها من بيع العرايا. طيب، الآن لو اشتري الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة ما في بأس، ولو نسيئة، ايش رأيكم؟ ولو نسيئة ما في بأس، لأن اختلفت الأصناف واختلفت أيضا العلة. نعم، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، في حرج؟ الحمد لله، في ساعة. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان أنه قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
قال الإمام البخاري حدثنا يحيى بن سليمان هو الجعفي الكوفي نزيل مصر، صدوق يخطئ، قال في التقريب، وقال الذهبي في الكاشف صويلح، قال النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم شيخ. إذن هذا فيه ضعف. قال الحافظ في المقدمة لم يكثر البخاري من تخريج حديثه، وإنما أخرج له أحاديث معروفة من أحاديث ابن وهب خاصة، يعني كأنه له خاصية في ابن وهب، أحاديث معروفة يعني رواها غيره ومشهورة عند أهل العلم، فلا يضر أن تروى من طريقه، يعني هذا المقصود. وهو من الطبقة العاشرة، توفي سنة 37 و200، وأخرج حديث البخاري والترمذي فقط. حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، توفي سنة 97 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه الإمام عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير. عطاء بن أبي رباح أحد فقهاء وأئمة التابعين، أبو الزبير هذا هو محمد بن مسلم ابن تدرس، أبو الزبير المكي مشهور بكنيته، ابن تدرس أبو الزبير المكي مشهور بكنيته، اسمه يوافق اسم من العلماء المشهورين؟ الزهري، يوافق الزهري. أبو الزبير المكي يقول الحافظ صدوق إلا أنه يدلس، من الطبقة الرابعة، توفي سنة 26 و100، وحديث الكتب الستة. قال في المقدمة لم يروي له البخاري سوى حديث واحد في البيوع، قارنه بعطاء عن جابر وعلق له عدة أحاديث، يعني هذا الحديث الوحيد الذي رواه عنه البخاري. أما مسلم فأكثر من أحاديثه، وأحاديث معنعنة عن أبي الزبير، يعني سببت إشكالية عند بعض العلماء. جيد، عن أبو الزبير عن جابر، لأن أبو الزبير موصوف بالتدليس، ولكن هناك عالم من العلماء إذا روى عن أبي الزبير فلا تضر عن عانته، من هو؟ الليث بن سعد. نعم، رواية الليث عن أبي الزبير تجبر عن عنعنة أبي الزبير. وأما الأحاديث المعنعنة لأبي الزبير في صحيح مسلم فإنها محمولة على السمع. جيد، هذا أبو الزبير. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. يعني ما يباع بتمر مثلا إلا العرايا. إذن هذا استثناء من التحريم، من عموم التحريم. طيب نقف عند هذا الحد، لأنه في باب أيضا بعد ذلك في تفسير العرايا، نقف غدا إن شاء الله تعالى نتابع. والحمد لله رب العالمين.